نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. انتهينا في اللقاء الماضي من قول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء في المصورين، وننتقل إلى باب آخر بعنوان: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجه عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعض قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يأتمنون، ويندرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب جاء فيه المصنف بهذه الآثار من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد بر، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب: نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل فقيل تلزمك كفارة وقيل لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض مثاله: فلو قلت والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنك فلم يقدم، والصحيح أنه لا كفار عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله إن هذا هو ظني. لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما هو على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبا. وهذا النوع يا أخوانا من أنواع اللغو في اليمين، أن يحلف على الشيء يظنه كذا ثم يظهر أنه على غير ما أراد، هذا نوع من أنواع اللغو في اليمين. اللغو في اليمين نوعين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أن يحلف الرجل ويقول: لا والله بلا والله. القول الثاني: أن يحلف على شيء يظنه كذا ثم يتضح أو يظهر له أنه على غير ما أراد، هذا من اللغو. وكما قال ربنا عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن قوله واحفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي هل المراد لا تكسروا الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنستم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كسرة الحلف. وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها. ودي قاعدة مهمة نافعة. يبقى النص القرآني من الكتاب والسنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها. والمراد بعدم كسرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث فلا مؤاخذ فيه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنت فيها، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن صمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فحفظ اليمين في الحنث ألا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانا وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفار. مثال آخر: قال رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه، قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم فالأفضل حفظ اليمين. كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا، لأن الأصل في الواجبات هو الفورية وهو قيام بما تقتضيه اليمين. والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، يعني الأمور الثلاثة المتقدمة على سبيل التخيير، له أن يختار منها ما يشاء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة: فحفظ اليمين له 3 معاني، حفظها ابتداء وذلك بعدم كسرة الحلف. وليعلم أن كسرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره، حفظها وسطا وذلك بعدم الحنت فيها إلا ما استثني كما سبق، حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا. قوله الحلف المراد به الحلف الكاذب، كما بينته رواية أحمد: اليمين الكاذبة. أما الصادقة فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق. منفقة للسلعة أي ترويج للسلعة، مأخوذة من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. الذات كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. طبعا هنا يتضح أن وضع الأوراق على بعض المنتجات ليست على الحقيقة، فلا شك أنه من الكذب والتزوير ولا يجوز. النوع الثاني كان يحلف أنها من الحديد وهي من الخشب، أنه الصفة كأن يحلف أنها طيبة وهي رضيئة، القيمة كأن يحلف أن قيمتها بعشرة وهي بثمانية. قوله ممحقة للكذب أي متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن ورائه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها وصار والعياذ بالله بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني لأن البركة قد محقت. قوله ثلاثة مبتدأ وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. لا يكلمهم الله، التكليم هو إسماع القول، وأما ما يغدره الإنسان في نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، وقال عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة زورت في نفسي كلاما أي زينت وأعددت أي قدرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة، لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا منهما عقيدتنا الصافية وقطعنا النظر عن هذه المجادلات، لأنهم ما أتي الجدل قوم إلا ضلوا، علمنا علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدا. فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار، إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيها. كذلك هنا لما انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء، ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن، فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان. قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكذا الجلد ينطق يوم القيامة، قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذا الأيدي والأرجل، قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان، هذا هو المعلوم لنا. فإن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار، فالجواب أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. قوله ولا يزكيهم بمعنى التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. وقوله ولهم عذاب أليم، عذاب عقوبة، أليم أي شديد موجع مؤلم. وقوله أشيمط وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد برضت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكنه زنى مما دل على خبث في إرادته، ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواء فالزنا منه غريب، إذ ليس عن شهوة ملحة ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله، فصار السبب المقتضي لزنا ضعيفا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقيرا لشأنه فقال أشيم التصغير أشمط. قوله زان صفة لأشيمت، وهو مرفوع مضم مقدر على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله عائل مستكبر أي فقير، قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فالمقابلة هنا في قوله فأغنى بيّنت أن معنى عائل فقيرا. والاستكبار الترفع والتعاظم، وهو نوعان: استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به، واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق وغمط الناس. فالفقير داع الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد. قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بضاعة له. وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك، حيث قال لا يشتري إلا بيمينه، وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، وهذا كما في الحديث القدسي عبد استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، فبينه الله عز وجل بقوله عبد فلان جاع فلم تطعمه، استسقاك فلم تسقه. كما قلنا قبل ذلك إن الألفاظ التي لها أكثر من معنى السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب إذا كان المتكلم هو الذي حدد المعنى المراد، خلاص لا تحتاج إلى سياق ولا إلى قرينة ولا إلى أي شيء، لأن المتكلم هو الذي بين مراده من الكلام. فقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه استئنافية تفسيرية لقوله جعل الله بضاعته، ومعناه أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلبا للكسب، واستحق هذه العقوبة لأنه إن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين، ومخالفته قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وإن كان كاذبا، جمع بين أربعة أمور محظورة: استهانته باليمين، ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين، كذبه أكله المال بالباطل، أنه يمين أن يمينه يمين غموس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار به، وإلا فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء، بل نحن أعظم، ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا. أما طالب العلم فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم به ما قام به من العمل والدعوة، فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمان. مناسبة الحديث للباب أن من جعل الله بضاعته فإن الغالب أنه يكسر الحلف بالله عز وجل. قوله وفي الصحيح أي الصحيحين، وانظر كلامنا في باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله خير أمتي قرني، خير مبتدأ وقرني خبر، وفي لفظ لهما خيركم قرني، وفي حديث ابن مسعود عند البخاري خير الناس قرني، وهذا هو المراد. إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت من خير قرون بني آدم. وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. وأما قوله خير أمتي فإنه يقال إن الخيرية إن كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخص أولى. وقد يقال إن معنى اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس، والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء عرفه بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن، وهؤلاء اختلفوا على أقوال، فمنهم من حده بأربعين، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة، والصواب ثمانين. فعلى الأول يكون معنى خير أمتي قرني خير أمة الصحابة سواء بلغوا مئة سنة أم لا، والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة 110 أو 120، فإذا قلنا 120 فهذه المدة زائدة على 100، وإذا اعتبرناها من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم المبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة ب13 سنة، وهذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم مات سنة 180، فيكون بينهم وبين الصحابة 60 سنة. وأما تابع التابعين فإن آخرهم مات سنة 220، وهذا منتهى القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 33 و100 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 20 و100 سنة، وقرن التابعين 60، وقرن تابع التابعين 40 سنة. وقال شيخ الإسلام إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرهم، وإذا كان معظم الناس التابعين فالقرن قرهم، وهكذا. قوله أمتي المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، وإذا كان عمران لا يدري فالأصل أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، وهذا هو المشهور. قوله ثم إن بعدكم قوم، وفي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما بنصب قوما، وهذا لا إشكال فيه، لكن في هذه الرواية برفع قوم فيه إشكال، لأن قوم اسم إن، وقد اختلف العلماء في هذا. فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم، وهذا جواب ليس بسديد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية عن المشايخ، ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف إلحاقا لها بأن المخففة، لأن أن المخففة تعمل بضمير الشأن. وقال الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن، فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة، فاسمها ضمير الشأن محذوف، عليه يكون بعدكم خبر مقدم قوم مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن. وقيل إن هنا بمعنى نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم، وهذا فيه تكلف، والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية. قوله يشهدون أي يخبرون بما علموا مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح، وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشر في الجنة ولا أشهد، فقال إن قاله فقد شهد. قوله ولا يستشهد ولا يستشهدون اختلف العلماء في معنى ذلك، فقيل لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. وقيل لا يطلب منهم أداء الشهادة، فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها، فيكون ذلك دليلا على تصرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم به. لكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل ألا أخبركم بخير الشهداء، وظاهره أنه معارض لحديث عمران بن حصين، فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد حديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إصراعه يؤديها قبل أن يسألها. وبعض العلماء رجح حديث عمران لأنه في الصحيحين على حديث زيد بن خالد لأنه في مسلم، لكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين، والجمع هنا ممكن كما تقدم. قولهم يخونون ولا يؤتمنون، هذا هو الوصف الثاني لهم، أي أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، فلا يأتمنهم الناس، وليس المعنى أنها تقع منهم خيانة بعد الائتمان، حتى يقال لماذا لم يقل ويؤتمنون ويخونون، فكأن الخيانة طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون. الخيانة الغدر والخداع في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال، وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة أو في مقابلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر. ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في حال التي يكون فيها مدحا، قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا لأنها ذم بكل حال، ولهذا كان قول العام خان الله من خان حراما لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به، قال الله تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه. قوله ولا يؤتمنون أي ليسوا أهلا للأمانة، فلا يؤتمنون على الدماء ولا الأموال ولا الأعراض ولا أي شيء، والظاهر أن هذا في القرن الرابع، فما بالك بالقرن الخامس عشر وفي حديث آخر ويفشو بينهم الكذب. قوله ويندرون ولا يوفون، هذا هو الوصف الثالث لهم، النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء وقد يكون للآدمي، وهذا بمعنى العهد الذي يقعه الإنسان بينه وبين غيره، وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء به، فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات المنافقين. ويظهر فيهم السمن، هذا هو الوصف الرابع لهم، السمن كثرة الشحم واللحم، وهذا الحديث مشكل لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟ قال أهل العلم المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والطرف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها، أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. قوله وفيه أي في الصحيح، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله في باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله خير الناس دليل على أن قرنه خير الناس وصحابته أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال ثم يجيء قوم أي بعد القرون الثلاثة تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يحتمل ذلك وجهين: الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فطارة تسبق الشهادة وطارة تسبق اليمين. الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان ومعنيان لا يتنافيان، فيحمل عليهما الحديث جميعا. وقوله ثم يجيء قوم يدل على أنه ليس كل صاحب القرن على هذا الوصف، لأنه لم يقل ثم يكون الناس، والفرق واضح. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، ولا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، انتبه. أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعض الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. تنبيه: ساق المؤلف رحمه الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وهو في الصحيحين بتكرارها مرتين. وقال إبراهيم هو إبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائهم. قوله كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار في نسخة على الشهادة والعهد، والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم. قوله على الشهادة يضربوننا عليها إن شهدنا زورا أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائه، ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر. قوله والعهد أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. قال ونحن صغار الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبية تقبل منه الشهادة، لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء، لأن البالغ ينظر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو الترقين ولا يسعى العمل إلا بهذا، وإلا ضاعت حقوق كثير من الصبيان. ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. فيه مسائل: الوصية بحفظ الأيمان تؤخذ من قوله تعالى واحفظوا أيمانكم والأمر وصية. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة تؤخذ من قوله الحلف منفقة للسلعة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه إلى آخره. ففي ضمن الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، تؤخذ من حديث سلمان ذكر الأشيمة الزاني والعائل المستكبر وغلظ في عقوبتهم، لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لقوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله عز وجل أن يحلف في ثلاث مواضع من القرآن بدون أن يستحلف. أن يستحلف قال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله وقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه، كالحلف كحلف النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المخزومية حيث قال: وإما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعده. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم تؤخذ من قوله خير الناس قرني أو قوله أو الأربعة بناء على ثبوت ذكر الرابع، وأكثر الروايات وأثبته على حذفه. قوله وذكر ما يحدث، لو جعلت هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار عن شيء مستقبل وقوعي كما أخبر دليله على رسالته. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستجون، تؤخذ من حديث عمران، وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب والإيمان والعمل والعلم. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد تؤخذ من قول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك، ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بتربية أولادهم وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيهم حيث أمر بضرب من بلغ 10 سنين على الصلاة، لكن يشترط لجواز الضرب أن يكون الصغير قابلا للتأديب، فلا يضرب من لا يعرف المرب الضرب، أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه، أن لا يسرف في ذلك كمية أو كفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك، أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. الخامس: أن يقصد تأديبه للانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤديا بل منتصر. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم من الغنيم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه الإمام مسلم. قوله ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته، والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد عهد على الله هو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فهذا عهد الله عليه. ثم قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا عهدهم على الله. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وللنبي صلى الله عليه وسلم عهد على الأمة، وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيها. وللأمة عليه عهد، وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين من العهود، كما كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة في صلح الحديبية. قولهم وأوفوا أمر من الرباعي، من أوفى يوفي، والإيفاء إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان. قوله بعهد الله يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبا، مثل قاتل ودافع. قوله إذا عاهدتم، فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي إذا صدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء. ثم أكد ذلك بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقد لأنه عقد بين المتعاهدين. قوله بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته، والتوكيد مصدر وكد، يقال وكد الأمر وأكده تأكيدا وتوكيدا، وواو أفصح من الهمز. قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عهد غيره قال أعهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه. اكتب عندك في الهامش وقد جعلتم الله، جعل هنا بمعنى صير، صير، ولها معنى آخر وتكون بمعنى خلق. والفرق بينهما، والفرق بينهما أنها إذا كانت بمعنى صير، بمعنى صير، لها مفعولين، لها مفعولان، وإن كانت بمعنى خلق فيكون لها مفعول واحد. دي معلومة مهمة عرفها كويس يعني. قولهم إن الله يعلم ما تفعلون، ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد، لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل فإنه لا ينقض العهد. ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا، لأن الله قال وأوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومناسبة الباب للتوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد. قوله إذا أمر، أي جعله أميرا، والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. قولهم أو سرية، هذه ليست للشك بل للتنويع، فإن الجيش ما زاد على 400 رجل والسرية ما دون ذلك. والسرايا ثلاثة أقسام: قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهر ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش، قسم ينفذ في ابتداء صفر الجهاد وذلك بأن يخرج الجيش بأكمله ثم يبعث سرية تكون أمامهم، قسم ينفذ في الرجعة وذلك بعد رجوع الجيش. وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة، فلسرية ابتداء الربع بعد الخمس لأن الجيش وراءها فهو ردء لها وسيلحق بها، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد. وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع حسب ما تقتضيه المصلحة. قوله أوصاه الوصي العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. قوله بتقوى الله، التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، على علم وبصيرة، وهي مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وبمن معه، وترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه التعريفات كلها تؤدي إلى معنى واحدا، وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش، لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله، ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته. قوله: وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاهم أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا في أمور الدنيا والآخرة، فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب، إذا كانوا على إبل أو خيل، ويمنع عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم الأخير، بخلاف عمل الإنسان بنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب. قوله: أغزو بسم الله، يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله، والأول أظهر والثاني أيضا محتمل، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال، وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قوله: في سبيل الله، متعلق بأغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين مكان خالصا لله، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. فإن قاتل لأجل الوطن، فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية المسلمين فيه، فهذه نية إسلامية صحيحة. وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهي حمية وليس في سبيل الله. قوله: في سبيل الله، تشمل النية والعمل، فالنية سبقت، والعمل أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته، فيكون حسبما رسمه الشارع. قوله: قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا فعل أمر وهو للوجوب، أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا قتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. وطبعا كما تعلمون هذا كله جهاد الطلب. ومن اسم موصول وصلته كفر، واسم الموصول وصلته يفيد العلية، أي لكفره، فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية، نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم، وهي إنقاذهم من النار. والكفر مضاره على أمرين: الجحود والاستكبار، أي الاستكبار عن طاعته، أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه. قوله: أغزو، تأكيد، وأتى بها ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. قوله: ولا تغلو، الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به، وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي معذبا به، فهو يعذب بكل بما غل يوم القيامة ويعذر في الدنيا. قال أهل العلم: يعذر الغل بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته والسلاح لفائدته وما فيه روح، لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. اكتب عندك: ويدخل في الغلول استحلال المال العام، ويدخل في الغلول استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. ويدخل في الغلول استحلال المال العام، استحلال المال العام و هدايا العمال والموظفين، وبعد ذلك السمسرة بدون علم البائع والمشتري. قوله ولا تغدروا، الغدر الخيانة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر. أما الغدر بالعهد قلنا ذلك لأن الحرب خدعة، وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده، فقتله علي رضي الله عنه. وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد، فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإيبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. الحالة الثالثة، الحالة الثانية، أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قوله: ولا تمثلوا التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما، وذلك عند أسرهم لأنه لا حدث إليه، لأنه انتقام في غير محله. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك، فقيل لا يمثل بهم للعموم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثنى شيئا، ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يقول لا يرضى بما فعل قومه، فكيف نمثل به؟ وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، وهو قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف، وإذا مثلنا بهم في هذه الحالة عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية، والظاهر القول الثاني. فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل، فيقول: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع. ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور جرت في عهد موسى، فقال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وما أشبه ذلك. قوله: ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا صغيرا، لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم. وورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال، ويكون لهم رأي في الحرب، كما قتل دريد بن الصم في غزوة ثقيف مع كباره وعماه. واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلموا، ولكنه لحماية الإسلام، بدليل أننا نقتل هؤلاء ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلموا. ورجح شيخ الإسلام هذا القول، وله رسالة في ذلك سماها قتال الكفار. قوله: وإذا لقيت عدوك، أي قابلته أو وجدته، وبدأ بذكر العداوة تهييجا لقتاله، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن خص في هذه الآية باليهود والنصارى لأن المقام يقتضي، والعدو ضد الولي، والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو يخذله ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. قوله: من المشركين، يدخل فيه كل الكفار حتى اليهود والنصارى. قوله: خصال أو خلال بمعنى واحد، وعليه أو للشك في اللفظ والمعنى لا يتغير. قوله: فأيتهن ما أجابوك، أيتهن اسم شرط مبتدأ ما زائدة، وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والكاف مفعول به، والعائد إلى اسم الشرط محذوف، والتقدير فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منهم وكف عنهم ولا تقاتل. ثم ادعوهم، ثم زائدة كما في رواية أبي داود، ولأنه ليس لها معنى ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بل من كلام الراوي على تقدير. ثم قال ادعوهم، وقوله إلى الإسلام أي المتضمن للإيمان، لأنه إذا أفرد شمل الإيمان، وإذا اجتمع افترق كما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال. قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أضع عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون، فلا حل لنا أن نقاتلهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبل منهم. ثم قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذه الجملة تشير إلى أن الذين قتلوا أهل بادية فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا أصل في توطين البوادي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن سكن البادية جفا، ومن سكن البادية جفا، يحصل عنده جفاء في القلب نظرا لقلة طلب العلم وقلة مجالس العلم. وقوله إلى دار المهاجرين يحتمل أن المراد بها العين أي المدينة المنورة، ويحتمل أن المراد بها الجنس أي الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقول الاحتمال الثاني هو أن المراد به الجنس، أنه لو كان المراد المدينة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام. ويقول الاحتمال الأول أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، والظاهر الاحتمال الثاني. قوله فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وهذا من تمام العدل، ولا يقال إن صاحب الحق لصاحب البلد الأصلي، فلهم ما للمهاجرين من الغنم والفيء وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. قوله ولا يكون لهم من الغني في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس خمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها. وقوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيره. وأما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك، فعند الإمام أحمد أن أحمد لهم حق في الفيء مطلقا ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا، وقيل لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء فهو عائد إلى الغنيمة، إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، وفي الفيء خلاف، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. قوله فإنهم أبوا، هم عند البصريين توكيل للفعل والمحذوف مع فعل الشرط والتقدير، فإن أبوا هم وعند الكوفيين مبتدأ خبره الجملة بعده، والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، والأسهل هنا إعراب الكوفيين. قوله فاسألهم الجزية، سؤال عطاء لا سؤال استفهام، والفرق بين سؤال الاستفهام وسؤال العطاء أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني بعن، قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساه، وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية كقوله يسألونك ماذا أحل له، وأما سؤال الإعطاء فيتعدى إليه بنفسه كقولك سألت زيدا كتابا. قوله الجزية فعل من جزى يجزي، وظاهر فيها أنها مكافاة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية. قال تعالى حتى يعطى الجزية عن يد وهم صالحون، أي يسلموها بأيديهم، لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، بل لابد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، والصحيح أنها شاملة للمعنيين. وقيل عن يد أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة، بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك، وهذا لا حاجة إليه. قوله وهم صاغرون، أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائه، فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم، اكتب عندك. وهذا الحكم ينتهي العمل به عند نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. وهذا الحكم ينتهي العمل به عند نزول عيسى بن مريم عند آخر الزمان. فعندها لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو السيف. يقول فاستعن بالله وقاتلهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العون من الله، لأنه إذ لم يعنك في جهاد أعدائه فإنك مخذول، والجملة جواب الشرط. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، الحصر التضييق، أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. والحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أوحاش أو غيرها أو أحواش وغيرها. قوله أرادوك أي طلبوك، وضمن الإرادة بمعنى الطلب، وإلا فإن الأصل تتعدى بمن فيقال أرادوا منك. قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. أن تغفروا بضم التاء وكسر الفاء من أغفر الرباعي أي غدر، وأما خفر يغفر الثلاثي فهو بمعنى أجار والمتعين الأول. وقوله أن تغفروا أن بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع أهون على أنها خبر، وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسم إن. والتقدير فإن إفخاركم ذممكم، والبدل يصح أن يحل محل المبدل منه، ولهذا قدرتها بما سبق. قوله أهون من أن تغفروا، من تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. وقوله أهون من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى، لأن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، والأمر ليس كذلك، لأن إغفار الذمم سواء كان ذمة الله أو ذمة رسوله أو ذمة المجاهدين كله ليس بهين، بل هو صعب، لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته. فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونساءهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. قوله وإذا حصرت أي ضربت حصارا بمنعهم من الخروج من مكانهم. أهل الحصن أهل البلد أو مكان يتحصنون به، فأرادوك طلبوا منك حكم الله أي شرع الله. قوله ولكن أنزلهم على حكمك، فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم لا يجابون، فإن لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا، ولهذا قال أنزلهم على حكمك. ولم يقل وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. قوله لا تدري أي لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فقيل أن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله، لأن قائد الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أيصيب فيها حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد مصيبة. وقيل بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأن العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم، وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيب. أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله تعالى، واجتهادون في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذ لم يتبين خطأه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أصح، لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وإن حصل الاحتراز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهو أولى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا لا بحسب الواقع فيما لو اتضع خلافه. واخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم، ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد، وقد سبق الكلام عليه. يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا، لا يجوز قتال قبل الدعوة، لأنه دعا للقتال آخر مرحلة. وأما ما ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقد أجيب أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيه فيها للمصلحة. جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم، فقيل لا تأخذ من غير هؤلاء، وقيل تأخذ من مشرك العرب، لأن فيها إذلالا، وصحيح أنها تأخذ من جميع الكفار لعموم قوله من كفر بالله، ولم يقل اليهود والنصارى. الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية، لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن. وأما قوله أمرت أن أقاتل الناس الحديث فهو عام مخصوص بأدلة الجزية، يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الحديث، هذا عام خصص دفع الجزية. وقلنا دفع الجزية حكم إلى قيام الساعة أم إلى نزول عيسى؟ أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. طيب عظم العهود ولا سيما إن كانت إذا كانت عهدا لله ورسوله، جواز نزول أهل الحصن على حكم أمر الجيش، أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله، أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق. أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وعليه فهل نقول إن المجتهد مصيب أو لو أخطأ؟ الجواب قيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيب، وقيل كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاد، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب، ويدل له قوله فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب، وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين، سواء في علم الأصول أو الفروع. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع مثل الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف يقولون إنها في الفروع لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعها. ونحن نقول إذا أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، لأن العبادات المالية والبدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا. أن باب الاجتهاد باق لقوله لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وبهذا يتبين ضعف قول من قال إن باب الاجتهاد قد انسد والواجب التقليد للأئمة، وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ، بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذ منهما، لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يثبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عما وأنت تظنه بخلاف ذلك. وأما أن نقول لا ننظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين أو أن تنزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. وإذا كانت غيبة الإنسان العادل محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، ثم يأتي في آخر الزمن من يقول إن هؤلاء لا يعرفون وهؤلاء يفرضون المحال ويقول كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. فيه إثبات الحكم لله عز وجل، وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وهو ما يتعلق بالكون ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. حكم شرعي وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فيه مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلم لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. أول فرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد ذمة جائزة. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا لقوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، وهذه قاعدة مهمة وتقال على وجه آخر وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليهما إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما، وقد دل عليها الشرع، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه، لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة ولكن نسكت لألا تقع ما فيه مفسدة أعظم، وأيضا العقل دل عليه. وفي قاعدة مقابلة وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما إن كان لابد من ترك إحداهما، فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما فخذ بأدناهما. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله وإخلاص والتمشي على شرعه. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال، فمن منع الزكاة يقاتل، وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قتلوا، وكذا الأذان والإقامة مع أنهم لا يكفرون بذلك، وإذا اقتتل الطائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله قتلت، فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم يفيد وجوب الاستعانة بالله وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وهما فرقان، أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط أو مطلقا، وإما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز. فإذا لا ينبغي أن يقال لمفتن ما حكم الإسلام في كذا وما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول مفتن حكم الإسلام كذا لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس. مثل أن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم أم لا، وهذا ليس خاصا بالصحابة بل حتى من بعدهم، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول.